الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومع جبل شامخ كبير وطود أشم نصر الله عز وجل به الدين، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد أحمد بن راشد التميمي سنة 1115 هجرية الموافق سنة 1703 ميلادية في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض. ونشأ الشيخ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر، وكان سباقا في عقله وفي جسمه حاد المزاج، فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر وبلغ الاحتلام قبل إتمام 12 سنة. قال أبوه: رأيته أهلا للصلاة بالجماعة وزوجته في ذلك العام. درس على والدي الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ويكثر من مطالعة كتبهما. ثم غادر البلاد قاصدا حج بيت الله الحرام، وبعد أدائه الفريضة أما المدينة المنورة وقصد المسجد النبوي، وزار إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار المخلصين. وزار الشيخ بعد ذلك الإحساء والبصرة، ونهل من علم علمائها ليروي ظمأه من مناهل العلوم الدينية ويتفهم أصول الدين وشرائعه القويمة، ويقف على أحوال أولئك الأقوام وعقائدهم وعلومهم بعدما جاهد في نجد وطنه ما شاهد من المنكرات الأثيمة والشركيات القبيحة الذميمة القاتلة لمعنى الإنسانية. عندما كان في المدينة المنورة يسمع الاستغاثات برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه من دون الله، فكان ينفجر غيظا لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للشيخ محمد حياة السندي: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فأجابه على الفور: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. درس أحوال نجد وأهل البلدان التي زارها ورأى ما هم فيه من بعد عن الدين، ولا سيما نجد. رأى نجدا كما يحدثنا المؤرخون السالفون لنجد كابن بشتر وابن غنام والألوسي مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين الصحيحة، فقد كان فيها كثير من القبور تنسب إلى بعض الصحابة يحج الناس إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويستغيثون بها لدفع كروبهم، فقد كانوا في الجبيلة يؤمون قبر زيد بن الخطاب ويتضرعون لديه ويسألونه حاجاتهم. وكذلك في الدرعية كان قبر لبعض الصحابة كما يزعمون، وأغرب من ذلك توسلهم بفحل النخل اعتقادا أن من تأمه من العوانس تتزوج، فكانت من تقصد تقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وفي الدرعية كان غار يقصدونه يزعم أنه كان ملجأ لإحدى بنات الأمير التي فرت هاربة من تعذيب بعض الطغاة، ورأى في الحجاز من تقديس قبور الصالحين وأهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يسوغ إلا مع رب الأرباب، ووازن تلك الأفعال المنكرة بميزان الوحيين كتاب الله المبين وسيرة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتقين، فرآهم في بعد عن منهج الدين وروحه، رآهم لم يعرفوا لماذا بعث الله الرسل ولماذا بعث الله محمدا للناس كافة، ورأى أنهم لم يعرفوا حالة الجاهلية وما كان فيها من الوثنية الممقوتة، رآهم غيروا وبدلوا أصول الدين وفروعه إلا القليل، هذه حالتهم في دينهم وعبادتهم. أما حالتهم السياسية فقد رأى أنه ليس هناك قانون ولا شريعة إلا ما قضت به أهواء الأمراء وعمالهم، وكانت نجد متقسمة إلى ولايات عديدة يحكم كل واحدة منها أمير لا تربطه وجاره أي ترابطة، ومن أهم هؤلاء الأمراء بنو خالد في الإحساء وآل معمر في العيينة والأشراف في الحجاز، وعد هؤلاء أمراء لا يعبأ بذكرهم، وقد كان أولئك الأقوام في حروب دائمة لا سيما مع البادية، وكان الأمير على قدم الاستعداد عندما تسنح الفرص ليعتدي على جيرانه إذا بدا من هؤلاء الجيران ضعف أو عدم استعداد. هكذا كانت حالة بلاد العرب عند إياب الشيخ من رحلته العلمية، وبعد أن ثبت لديه وتحقق حالتهم السيئة في دينهم ودنياهم ابتدى الشيخ رحمه الله دعوته لقومه في بلدة حريملة، وبين لهم ألا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وأن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد النفع والضر منها ضلال وزور، وبأنهم في حالة لا ترضي فلا بد من نبذ ذلك. وعزز كلامه بآي من كتاب الله المجيد وأقوال الرسول وأفعاله وسيرة أصحابه، فوقع بينه وبين الناس نزاع وجدال حتى مع والده العالم الجليل، لأنه كان مغترا بأقاويل المقلدين السالكين تلك الأفعال المنكرة في قوالب حب الصالحين. فاستمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه وإرشاده، وتبعه أناس من أهل تلك البلدة، حتى انتقل أبوه عبد الوهاب إلى جوار رب الأرباب سنة 1153 هجرية. وبعد وفاة والده جاهر قومه بالدعوة والإنكار على عقائدهم الضالة، ودعا إلى متابعة الرسول في الأقوال والأفعال، وتابعه على ذلك جم غفير من العلماء من أبنائه وأقربائه وغيرهم. فهو بحمد الله نعمة من الله، فتح الله به القلوب وفتح الله به البلاد، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بعدما اتضحت لهم الدعوة. وقام آل سعود وناصروه، على رأسهم الإمام محمد بن سعود الأمير في زمانه، فإنه كان بالعيينة أولا، ثم صار بينه وبين عثمان بن معمر بعض الشيء، فخرج من العيينة إلى الدرعية، وتلقاه الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية، وبايعه على النصرة والجهاد، فوفى له بذلك الأمير محمد بما قال، وتساعد في الدعوة وقام سوق الجهاد في سبيل الله، حتى أظهر الله الحق ونصر الحق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت الدعوة في هذه الجزيرة. ثم فتح الله على آل سعود مكة والمدينة، وأظهر فيها العقيدة الصحيحة، وهدم ما على القبور من البنايات من القباب وغير ذلك في مكة والمدينة، وأوضحوا للناس حقيقة التوحيد. وكان فتح مكة والمدينة على آل سعود بعد موت الشيخ رحمه الله في السنة 18 من الهجرة بعد القرن 12 عام 18 و200 وألف. وكان الشيخ توفي رحمه الله سنة 6 و200. وقال الشيخ محمد رشيد رضا: كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجددا للإسلام في بلاد نجد بإرجاع أهله عن الشرك والبدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة. وقال: ولقد كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي وإقامة شعائر الإسلام المتروكة وتعظيم حرماته المنتهكة والمنهوكة. وممن أثنى عليه ثناء عاطرا الإمامان الصنعاني والشوكاني من أهل اليمن. ومما قال الصنعاني بين يدي قصيدة يمدح بها الشيخ لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد ابن عبد الوهاب، ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة 1163 هجرية، وأرسلناها من طريق مكة المشرفة. ومما قال الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وفي سنة 1215 وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إلي حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. ولك أن تتخيل أن ممن أثنى على الشيخ أيضا الدكتور طه حسين، قال يصف دعوة محمد بن عبد الوهاب: قلت أن هذا مذهب جديد قديم معا، والواقع أنه ليس بجديد بالنسبة للمعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية، وهو دعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا له، ملغيا كل واسطة بين الله وبين الناس. وأيضا الأستاذ عباس العقاد قال في كتابه الإسلام في القرن العشرين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: ظاهر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لقي في رسالته عنة فاشتد كما يشتد من يدعو غير سميع، ومن العنة إطباق الناس على الجهل والتوسل بما لا يضر ولا ينفع، والتماس المصالح بغير أسبابها، وإتيان الممالك من غير أبوابها. وقد غير البادية زمان كانوا يتكلمون فيه على التعاويذ والتمائم وأضاليل المشعوذين والمنجمين، ويدعون السعي من وجوهه توسلا بأباطيل السحرة والدجالين حتى الاستشفاء ودفع الوباء، فكان حقا على الدعاة أن يصرفهم عن هذه الجهالة، وكان من أثر هذه الدعوة أن صرفتهم عن ألوان البدع والخرافات وغير هؤلاء الكثير. ولذلك من الإنصاف أن تحكم على الرجل بعد أن تقرأ له. وبعد هذه الحياة الحافلة توفى الله الشيخ في الدرعية في عام 1206 هجرية وسنة 1792 ميلادية. قال ابن غنام: كان ابتداء المرض به في شوال، ثم كان وفاته في يوم الاثنين من آخر الشهر. وكذا قال عبد الرحمن ابن قاسم، وكان بلغ من العمر نحو 92 عاما، وتوفي ولم يخلف مالا يوزع بين ورثته. دفن في الدرعية، وقبره قبر عادي كغيره من القبور هناك قرب وادي حنيفة، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.